تكلمت بداية عن القرآن وأنه كلام الله تبارك وتعالى القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانتقال أو الافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. وضربنا أمثلة على ذلك وبينا معنى هذا الكلام وأن ما هو مدون بالمصاحف وما هو محفوظ بالصدور وما هو مقروء بالألسنة ما هو إلا صورة لكلام الله تبارك وتعالى القائم بذاته كصورة الشخص المنطبعة في المرآة. فالذات ذات الشخص الواقف أمام المرآة شيء وصورته المنطبعة في المرآة وإن كانت دقيقة لا تغادر شيئا من ذاته أو ثيابه أو تفاصيل أعضائه إلا أن الصورة في المرآة شيء والذات شيء آخر. وإذا ظهر صورة الإنسان في المرآة فليس ذلك معناه انتقال الذات إلى المرآة. وكذلك ضربنا مثال بشعاع الشمس فالشمس مشرقة يصل إليك شعاعها وتشعر بدفئها وضيائها مع عدم انتقال الشمس أو انتقال شعاع الشمس. ثم بدأنا في الكلام عن المكي والمدن وقلنا أن هذا العلم يعلم إما نقلا وإما قياسا، نقلا عن الصحابة الذين حضروا نزول القرآن أو قياسا. وضربنا أمثلة على هذا القياس بقول العلماء أنه قد لوحظ أن الآيات التي فيها يا أيها الناس والتي فيها يا بني آدم نزلت بمكة باستثناء سورتين البقرة وآل عمران الزهراوي، وأن القصص الذي نزل في القرآن عن الأمم السابقة وقصص الأنبياء نزل بمكة، وأن كلمة كلا وجميع الآيات التي ذكر فيها كلمة كلا نزلت بمكة، وأن السور التي نزلت مفتتحة بالحروف المقطعة بألف لام ميم وحاميم وياسين وطه نزلت كلها بمكة ما عدا البقرة وآل عمران والرعد. وقلنا أنه من أبواب القياس أن الخطاب الذي جاء فيه يا أيها الذين آمنوا نزلت بالمدينة، والآيات التي نزلت تحدثنا عن المنافقين أو التي فيها ذكر المنافقين نزلت كلها بالمدينة مع سورة العنكبوت، وأن السور والآيات التي نزلت فيها الفرائض كفريضة الزكاة كفريضة الصوم وكفريضة الحج نزلت بالمدينة. وقلنا أن العلماء قسموا المكة والمدن على ثلاثة أسس. الأساس الأول ما نزل خطابا لأهل مكة فهو مكة، وما نزل خطابا لأهل المدينة فهو مدن. الأساس الثاني التقسيم المكاني، فكل ما نزل بمكة وضواحيها فهو مكة، وكل ما نزل بالمدينة وضواحيها فهو مدن. التقسيم الثالث تقسيم زماني، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدن. يبقى تقسيم زماني. ثم هناك من السور المكية ما يستثنى منها بعض آيات نزلت المدينة. هناك من الصور النبوية ما يستثنى منها آيات نزلت بمكة. وقد رتب المصحف توقيفيا، بمعنى أن جبريل أوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، وأوقف النبي أصحابه على الترتيب، فأوقف الصحابة التابعين على الترتيب، وجمع المصحف على أساس هذا الترتيب التوقيفي، أي بأمر من الله وبوحده. وتركيب المصحف يخالف تركيب النزول. النزول شيء، وتركيب المصحف الذي بين أيدينا شيء آخر. وذاك علم سوف نتكلم عنه بعد ذلك، وهو أسباب النزول، وأن القرآن نزل عقب واقعة بعينها أو نتيجة لسؤال. نعود ونقول ذاك كان تقسيم المكي والمدن. هناك تقسيم آخر، معرفة الآيات التي نزلت في السفر، وضربنا لها أمثلة. أول الأمثال نزلت في غزوة بدر، هذان الخصمان استصموا في ربهم، تلك الآيات من سورة الأنفال نزلت أيضا في غزوة بدر. آخر سورة النحل نزلت في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على جثة حمزة، حيث رأى أن الجثة قد مثل بها، سلم الأذن وجبع أنفه وشقت بطنه وأخرج كبده، فقال إن كلمناه تبارك وتعالى لأمثلن بسبعين منهم. فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نزلت هذه الايه من اخر سوره النحل في غزوه ووضعت في مكانها بامر النبي صلى الله عليه وسلم. الايات من سوره براءه نزلت في غزوه تبوك، وقالوا لا تنفروا في الحر، قالوا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. فهناك من الايات من سورة التوبة او سورة براءة نزلت في غزوة تبوك في السفر قبل الشام. آية التيمم نزلت في الطريق الى المدينة بعد غزوة بني المصطلق التي هي غزوة المريخية، نتيجة أن عائشة حدثت الجيش لالتماس عقدها ولم يكن لديهم ماء، فنزلت آية التيمم. نزلت بعض الآيات في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت يوم الجمعة عشية عرفة يوم حجة الوداع، نزلت بعرفة في السفر. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، آية الربا قبلها، آية الدين بعدها من سورة البقرة نزلت في منى، في منى في الحج في حجة الوداع. آية يقول الله تبارك وتعالى فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نزلت في جوف الكعبة يوم الفتح، وكلكم يعرف القصة. أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة اشتاقت نفسه لدخول الكعبة، وكان المفتاح بيد رجل توارثه من آبائه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ان يفتح له ويدخل الكعبة فابى ورفض. وخالد قريش قد اخذ بناء الكعبة ورفعت بابها وكان الباب اصلا مستوي بالارض، وكانت الكعبة كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس كما بناها ابراهيم الخليل. فلما بنت قريش الكعبة مرة ثانية رفعت الباب وجعلت بابا واحدا ورفعته وجعلت له المفتاح حتى يدخل من يشاءون له الدخول. ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدخول رفض من معه مفتاح الكعبة وقد كان مشركا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وضع الله تبارك وتعالى المفتاح في يدي أضعه حيث أشاء فاستهزأ به وسخر منه. حين جاء الفتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة واستلم المفتاح وحطم الأصنام، وحين هم بالخروج من الكعبة ومفتاحها بيده قال له عمه العباس: يا رسول الله أعطنا المفتاح واجمع لنا السقاية والحجارة. السقاية العناية بزمزم، والسقاية في الحديد كانت بيد العباس، الحجارة كانت بيد طلحة. فأراد العباس أن يأخذ المفتاح وتجمع له خدامة الكعبة، أي حماية الكعبة والمفتاح وكسوة الكعبة وما إلى ذلك، يجمح وذاك شرف إلى ذلك شرف الشقاية. هنا نزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في جوف الكعبة على بابها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المفتاح وقال له: خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذه الآية نزلت في الفجر، فمعرفة سبب النزول مهم. أيضا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل الكعبة وطهرها، أمر بلال أن يصعد إلى سقف الكعبة ويؤذن. فصعد بلال على سقف الكعبة، وبلال ذلك العبد الأسلم الذي عذب أشد العذاب في مكة، هذا يصعد بقدميه السوداوين على الكعبة ويقف على سقفها حرا يؤذن: الله أكبر الله أكبر. فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن. فنزل جبريل يقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إذا هذه الآية نزلت أول في السفر. قسموا أيضا الآيات، منها ما نزل في الصيف ومنها ما نزل في الشتاء، وضربنا أمثلة للآيات التي نزلت في الصيف، فقلنا منها آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر سورة النساء. والآيات التي نزلت أيضا في غزوة تبوك، فقد كانت الغزوة في الصيف. والآيات التي نزلت في الشتاء كالآيات التي نزل فيها براءة عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، نزلت في شدة البرد في يوم شاد، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أبي بكر، وعائشة تقول: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وتصف نزول الوحي على رسول الله أخذه ما يأخذه من البرحة حتى ان العرق يتحدر من جبينه مثل الجمان. الجمان حبات الماس الكبيرة في اليوم الشاك اي شديد البرد. ايضا في غزوة الخندق الايات التي نزلت في سورة الاحزاب تحدثنا عن غزوة الخندق او في شأن غزوة الخندق نزلت في الشتاء. حدثونا عن الليل والنهار وقالوا ان القرآن كله نزل نهارا باستثناء بعض الايات والتي حصروها وضربنا امثلة لبعضها كآية او ايات اخر سورة الأمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دخل بلال في الصدر وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فوجده يبكي. ما يبكيك يا رسول الله؟ قال ولما لا أبكي وقد نزلت علي آيات. ثم قرأها وقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر. قلنا ايضا ان سورة مريم نزلت ليلة لان ابو مريم الغشام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارزقت الليلة بجارية فقال والليلة انزلت علي سورة مريم سميها مريم. ايضا قال كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا ونزلت التوبة او نزلت توبة الله علينا حين بقي من الليل ثلثه الاخير. ونزل ايضا في الليل الاية التي تهدم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج بعدما ظلم الحجاب في قصة ثوبة بنت زمعة لما خرجت وقال عمر انا والله ما تخفين علينا يا ثوبة فانظري ما نتبش. دي ايات نزلت على سبيل المثال. سورة الأنعام نزلت كلها دفعة واحدة ليلة يسيرها 70,000 ملك. سورة الأنعام ونزلت بمكة. أمثلة ضربناها مش على سبيل الحصر لكن نعرف إزاي السادة والصحابة والتابعين والعلماء لم يدعوا شيئا إلا ودونوه وعلموه وبينوه ووضحوا للاستعانة على فهم كتاب الله تبارك وتعالى والعمل بما جاء فيه. قلنا كمان حتى قالوا الفراشي والنوي وضربوا أمثلة للفراشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حرس يحرس إذا نام يحرس الحرس يروح ويجي حواليه بالسلاح خصوصا في السفر وكذلك حتى بالمدينة خشية أن يغتاله المنافقون. فنزلت والله يعصمك من الناس فأخر ورأسه وقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. كذلك الآيات التي نزلت في شأن التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وعلى ثلاثة الذين يخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب نزلت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه. وهو أخبرنا أن الوحي كان يأتيه وهو في لحاف السيدة عائشة. من الآيات اللي قالوا نحن نزل في النار قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الرفاعة فاستيقظ او انتبه وهو يضحك ما يضحكك يا رسول الله؟ قال لقد اعطاني الله تبارك وتعالى الكوثر وقرا عليهم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. من الايات التي نزلت برضو ليلا لكن الناس هي اللي كانت نايمه اوائل سوره الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنعس الناس فرفع بها صوته فسمعوها منه.
عايزين بقى نشوف اول ما نزل واخر ما نزل. ما هو اول ما نزل من القران وما هو اخر ما نزل؟ كلكم هتجاوب ويقول ما انا عارف اول ما نزل ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. ده مختلف فيه. وبعدين في اول على الخصوص. ما هو اول ما نزل من القران؟ كآية. ما أول ما نزل كسور. ما أول ما نزل في الكتاب؟ ما أول ما نزل في الخمر؟ ما أول ما نزل في الطعام؟ ما أول ما نزل في الفرائض؟ ما أول ما نزل وجزر به؟ ما أول ما نزل وفيه سجدة؟ بالمناسبة كل الصور اللي فيها سجدات نزلت فين؟ في مكة. في مكة جميع الصور اللي فيها سجدة تبقى فين؟ في مكة. كل الصور اللي فيها كلة فين؟ مكة. كل الصور اللي فيها حروف مقطعة فين؟ مكة. من ضمنها برضو السجدات. أول صورة بوهر بها فين؟ أول صورة فيها سجدة فين؟ أي دي أول 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 ايه اول ما نزل بقى في المدينة؟ تبقى اسمها اول برضو. ايه اول ما نزل في مكة؟ ايه اخر ما نزل في المدينة؟ ايه اخر ما نزل في مكة؟ كل ده ان شاء الله نتكلم عنه بكرة، وقد يتسع لنا الوقت عشان نتكلم فيه علم اخر وهو اسرار التنزيل، وده علم خطير جدا ولا يستغني عنه المفسر ابدا.
بعد كده اتكلم السادة الشيخون وعلماء الأمة عن أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن، فقال أول ما نزل من القرآن قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولم تقتنم السورة. وهنا ظهر إشكال، فقال بعض الناس أن هذه الآيات لا يمكن أن تنزل هكذا بدون البسملة، يبقى البسملة نزلت الأول. وقال آخرون فاتحة الكتاب أول ما نزل. وقال بعض الناس أول سورة نزلت كاملة سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخرها. أيضا قال بنزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، رزق ومنح النبي صلى الله عليه وسلم النبوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، بها اصبح نبيا. بنزول سورة المدثر اصبح رسولا، لان الله تبارك وتعالى يقول له قم فأنذر. ها هو الفارق بين اقرأ وبين المدثر. بإقرأ صار نبيا، وبسورة المدثر صار رسولا. كل رسول لابد أن يكون نبيا، وليس كل نبي رسول. النبي يوحى إليه فقط، لكنه إذا تكلم وإذا وعظ وإذا حكم وإذا علم فإنما كل ذلك بشريعة سابقة مستقرة، لا بشريعة جديدة. أما الرسول فلابد أن يرسل بدين جديد أو بتشريع جديد ينسخ الرسالة السابقة. أيضا قالوا أن هناك أول مخصوص، أوائل على الخصوص. أول ما نزل في الطعام قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أول ما نزل في بيان الأطعمة. أول ما نزل في شأن القتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أول سورة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد بمكة سورة النجم، والنجم إذا أوعى سواء في الكعبة في المسجد والمشركون يسمعون. أول سورة نزلت فيها سجدة سورة النجم، وقلنا أن جميع السور التي فيها سجدة سور إيه؟ مكية. فأول سورة ذكرت فيها سجدة آية سجدة هي سورة النجم. أول ما نزل بمكة اقرأ. آخر ما نزل بمكة إيه؟ المؤمنون أو العنكبوت. أول ما نزل المدينة إيه؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تشريع بقى والبيان هتبتدي بقى الأمة تنتظم في المعاملات. آخر ما نزل بالمدينة سورة براءة التوبة، وقيل أن آخر ما نزل فيها آخر آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.